قرارات يمنية عدوان الاحتلال الأخير على البلاد والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق آدمية مدنية مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان. المزيد في سياق التقرير التالي.
وزارات العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال العامة والصحة والبيئة اليمنية أدانت خلال مؤتمر صحفي مشترك تعمد الكيان الصهيوني استهداف البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة عمران والحديدة، واعتبرته جريمة حرب مكتملة الأركان. المؤتمر الذي انعقد على أطلال الطائرات المدمرة والخراب الكبير داخل مطار صنعاء أكد أن العدوان تسبب في توقف الرحلات الجوية المدنية إلى العالم عبر وجهته الوحيدة نحو العاصمة الأردنية عمان.
7 شهداء و94 جريحا وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية كحصيلة غير نهائية، وهي نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني الذي استهدف بسلسلة غارات على مصنع اسمنت باجل وميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومصنع اسمنت عمران ومنطقة عصر ومحطتي كهرباء حزيز وذهبان.
وفي ذات السياق، كشف الدفاع المدني اليوم أن فرق الإطفاء استغرقت أكثر من 13 ساعة لإخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مصنع اسمنت عمران جراء القصف المباشر عليه، مشيرا إلى أن طبيعة المواد المشتعلة وحجم الدمار الكبير زاد من تعقيد مهمة الإطفاء، مما يعكس خطورة الاستهداف الممنهج الذي طال المنشآت الاقتصادية الحيوية.
مطار صنعاء الدولي لم يعد مجرد منشأة مدنية بل رمز وطني للصمود كما تؤكد إدارة المطار، ولهذا بدأت ومنذ ساعات الصباح الأولى أعمال الترميم وجمع مخلفات القصف وإطفاء ما تبقى من الحرائق بهمة عالية.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة إلى أكثر من 90 شهيدا منذ فجر اليوم. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة لافتا إلى استهدافهم مدرستين للنازحين وسط القطاع ومطعما شعبيا في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600 مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2023. دارت حركة حماس مجزرة الاحتلال باستهدافه مطعما مكتظا بالمدنيين في مدينة غزة، وطالبت الحركة بتحرك دولي عاجل لوقف مسلسل الاحتلال الإجرامي بارتكابه جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق سكان غزة، لافتة إلى تعمد الكيان الغاصب قصف مراكز الإيواء والنزوح ونقاط توزيع الطعام. ودعت الحركة أحرار العالم كافة إلى تصعيد الحراك الشعبي بكافة الوسائل الممكنة دعما لسكان غزة ورفضا للإبادة الجماعية وسياسة التجويع، مطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية. اعتبر المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك استخدام التجويع كسلاح في غزة جريمة حرب، وأكد تورك أن خطط الاحتلال لترحيل سكان غزة تثير مخاوفا من فرض واقع يهدد بقاء الفلسطينيين، معتبرا توسيع الكيان عملياته في القطاع قضية ستؤدي إلى مزيد من التهجير الجماعي وسقوط ضحايا. في سياق متصل، أصدر خبراء مستقلون في المنظمة الأممية بيانا لحث دول العالم على التحرك الفوري لمنع إبادة أهالي القطاع، محذرين من الانزلاق في الهاوية الأخلاقية التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل العدوان. رفعت قوات الدفاع الإسرائيلي حالة التأهب القصوى لمنظومة الدفاع الجوي حول تل أبيب ومطار بن غوريون والمراكز الاستراتيجية في القدس وحيفا، فيما توقفت معظم الرحلات الجوية الخارجية تحسبا لهجمات محتملة قادمة من اليمن. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
خوف من الرد اليمني القادم، لا محال رفع الكيان الإسرائيلي حالة التأهب القصوى داخل منظومة المضادات الجوية في تل أبيب والقدس وحيفا بالداخل الفلسطيني المحتل والمراكز الاستراتيجية التي أثارت حالة من الذعر الرعب بين الصفوف الإسرائيليين، لا سيما أن صنعاء لم تخضع لمحتل قط وأبنائها يحملون إرثا يرعب الكيان المحتل.
طبعا بشكل حالة قلق، مش احنا كفلسطينيين، احنا كفلسطينيين دافعين الثمن مبدئيا، يعني بشكل حالة قلق للكيان الاسرائيلي انه احنا تضررنا فيما يعتبر برمز لهم من رموز الدولة اللي هو المطار. هذا سبب قلق لهم على المستوى السياسي ومستوى دولي ومستوى اقتصادي، شافوا انه في فشل بالمنظومة الدفاع، هذا سبب لهم قلق اكثر واكثر.
الهدنة مع اليمن كشفت ارتباك الولايات المتحدة الأمريكية قبيل زيارة ترامب إلى الخليج الفارسي، ما يجعل الكيان يعيش حالة من الصدمة، وحسب مراقبين يعد هذا الخبر سيئا جدا بالنسبة للأخيرة ويجعلها في حيرة من أمرها.
يلفت الانتباه في هذه المرحلة بالذات أنه رفع حالة التأهب لأول مرة من الجانب البعيد جدا ألا وهي اليمن. اليمن اليوم هي بتتحدث أنه رح يكون في عندها ضربة نوعية جديدة ألا وهي بتحدد في حيفا، فالوضع بطل يعني كالسابق عهده، اليوم انتقلت المشكلة داخلية أكثر ما هي دولية، وبالذات بعد إعلان ترامب امبارح في اجتماعه أنه وصل لحل أو وصل لتسوية مع الحوثيين.
الرد قادم ولا تراجع عن إسناد غزة، ما جعل شركات الطيران الغربية الدولية بإلغاء وتأجيل رحلاتها من وإلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مما اعتبر حصارا جويا يفرض لأول مرة من قبل اليمنيين.
في ظل حالة الترقب للرد اليمني ورفع حالة التأهب للدرجة القصوى، هناك من يقول إسرائيليا بأن ترامب بعد اتفاقه مع اليمن يقول لهم اقصفوا إسرائيل كما تريدون.
اعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة جراء تعرضهم لانفجار عبة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى الموقع. في سياق متصل أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الكيان. أصيب عدد من المستوطنين بينهم جنود جراء عمليتين منفصلتين في الضفة الغربية. الإعلام العبري أكد إصابة 4 مستوطنين بينهم جنديان بعد إطلاق نار استهدف مركبة عند معبر الريحان قرب مدينة جنين، مضيفا أن 2 من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة فيما انسحب المنفذون من الموقع. إلى ذلك أقرت وسائل إعلام عبرية بتعرض جندي بجيش الاحتلال إلى عملية دهس قرب سدة الفاس في الخليل، لافتة إلى استشهاد المنفذ. أصدر 6 دول أوروبية بيانا مشتركا بشأن إعلان الاحتلال توسيع الحرب في غزة واحتلال القطاع والبقاء فيه، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا. بيان لكل من أسبانيا والنرويج وإيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإيسلندا اعتبر أي تصعيد عسكري إضافي في غزة قضية ستفاقم الوضع الكارثي بالنسبة لأهالي القطاع، مضيفا أن الهجمات ستهدد حياة الأسرى الإسرائيليين أيضا. ودعا البيان كيان الاحتلال إلى رفع الحصار عن غزة، واصفا ما أعلنه الكيان بأنه تجاوز جديد للحدود من قبل تل أبيب. أثار إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير خطة لتوسيع تجنيد يهود الحريديم غضبا واسعا داخل الكيان. صحيفة يديعو تحرينوت ذكرت أن القرار تم اتخاذه دون تنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الحكومية حول قانون التجنيد. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن إيال زمير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قد انقلب رأسا على عقب منذ توليه قيادة الحرب في الميدان. فالرجل الذي جيء به إلى قيادة الجيش بسبب شراسته وقربه من نتنياهو أدرك أن حسابات الحقل ليست كحسابات البيدر. في الساعات الأخيرة أثار زمير غضب أعضاء الائتلاف الحاكم وخاصة الحريديم بعد إصداره قرارا بتوسيع أوامر التجنيد لتشمل الحريديم، وهو القرار الذي أثار عاصفة في الأوساط الإسرائيلية. ويبدو أنه صدر دون الرجوع إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كانتس اللذين يرفضان تجنيد المتدينين اليهود.
هناك نقص كبير في الكادر البشري في الداخل الإسرائيلي، لذلك هناك استدعاءات للحريديم. باعتقاد إيال زمير ما قام به من استدعاءات هو استمرار لهيرتسي هليفي، بمعنى لا تغيير داخل الجيش الإسرائيلي، لكن هذا لن يؤدي إلى تغيير في الواقع ولن يؤدي إلى الوصول إلى قانون تجنيد إلا إذا كان مرضي للحريديم الذين يشكلون ثقل في الحكومة الإسرائيلية.
الأزمة الجديدة التي عصفت بالكيان الإسرائيلي في الساعات الأخيرة هي نتاج استمرار الحرب على قطاع غزة وتداعيات 7 أكتوبر. فقرار توسيع الحرب على قطاع غزة الذي اتخذته الحكومة وضع المستوى العسكري الإسرائيلي أمام أزمة في ظل الإنهاك الذي أصاب الجيش الإسرائيلي، مما استدعى استدعاء الاحتياط وإصدار أوامر بتجنيد الحريديم، وهو واقع يدلل على الأزمة التي يعاني منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
تم إرسال ما يزيد عن 60,000 استدعاء من الاحتياط، ولكن جنود الاحتياط لا يريدون ولا يرغبون العودة إلى الجيش، لذلك هناك ما يقارب 50% استنكاف عن الذهاب إلى الجيش، وبالتالي الحكومة فعلا هي بحاجة لقضية الجنود والعديد من الجنود، وهذا لا يتسنى لها.
الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمات مركبة، والحلول في الاتجاه السياسي تولد أزمات في الاتجاه العسكري. إيال زمير شكل صدمة لبنيامين نتنياهو ولرفاقه في الائتلاف الحكومي المتطرف، فالرجل الذي كان يعتبر من ضمن الدائرة فجأة وحينما لبس اللباس العسكري قفز خارج الدائرة وغرد خارج السرب.
اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حكومة أوكرانيا بتعنتها وعدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق للسلام، واعتبر بيسكوف محاولات كييف استهداف المنشآت المدنية الروسية دليلا على مواصلة الجانب الروسي عملياته العسكرية ضدها. في المقابل قالت كييف إن عدة مدن أوكرانية تعرضت لهجوم روسي واسع باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى بعض منها. أعلنت المفوضية الأوروبية عدم عودة الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية حتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتبرت روسيا شريكا غير موثوق به في مجال إمدادات الطاقة، مضيفة أن الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية مسألة خطرة على الأمن والاقتصاد الأوروبيين. ووفقا لخطة المفوضية فإن الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسي يتم بشكل تدريجي ومنسق. في سياق متصل أبدت هنغاريا معارضتها للخطة الأوروبية مشددة على اتخاذها أشد الإجراءات الممكنة للرد عليها. حول هذا الموضوع نتوقف معكم والتقرير التالي.
الاتحاد الأوروبي لن يعود إلى مصادر الطاقة الروسية حتى بعد انتهاء الحرب على أوكرانيا. هذا هو موقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من اختيار مصادر الطاقة، قائلة إن روسيا أثبتت أنها شريك غير موثوق به خلال السنوات الماضية، حيث وصفت الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بالخطير على الأمن والاقتصاد الأوروبيين. المفوضية أقرت خطة لفرض هذه السياسة ومنع دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على إمدادات الغاز الروسي بحلول العام 2027، ووفقا لخطة المفوضية يجب أن يكون الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسي تدريجيا ومنسقا، وصممت التدابير للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي والحد من أي تأثير على الأسعار والأسواق. وتشير التوقعات بحسب المفوضية إلى أنه اعتبارا من هذا العام سيزداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وينخفض الطلب، وسيصبح هذا واضحا بحلول العام 2028. الخطة لم ترق لهنغاريا، حيث قال وزير خارجيتها بيتر سيارتو إن حكومة بلاده ستتخذ أشد الإجراءات الممكنة للرد عليها، مستنكرا انتهاكها لسيادة دول الاتحاد الأوروبي على حد قوله، حيث تحرمها من اختيار مصادر الطاقة. وأضاف أن الخطة تهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، رافضا دفع بلاده كغيرها من دول الاتحاد ثمن هذا الانضمام. وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الخطة لا تحظى على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، في وقت تدرس بعض تلك الشركات إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا. وكانت موسكو قد صرحت في مناسبات عديدة أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة منها، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن أولئك الذين رفضوا شراء الطاقة الروسية لا يزالون يشترونها بأسعار أغلى من خلال وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.
تعرضت قاعدة فلامينغو، أكبر قاعدة بحرية في مدينة بورت سودان السودانية، إلى هجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع. مصادر بالجيش السوداني أكدت أن قوات الدعم السريع واصلت هجماتها لليوم الرابع على المدينة التي تعتبر المقر المؤقت للحكومة السودانية، مشيرة إلى استهداف المطار ومنشآت نفطية ومعامل كهرباء وبنى تحتية أخرى. وتؤكد المصادر أن الجيش تصدى للهجوم وسط دوي انفجارات متتالية مصدرها شمال المدينة. من جهته توعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وحدات الدعم بالرد على هذه الهجمات. الخبر الأخير، أكد مصدر باكستاني مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات جراء ضربات للجيش الهندي طالت عدة مواقع في البلاد. وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أعلن إسقاط دفاعات بلاده 5 مقاتلات عسكرية هندية ومسيرة واحدة، لافتا إلى أسر عدد من الجنود الهنود خلال العمليات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الطيران اليمني المسير يستهدف إيلات ويافا بعمليتين في عمق الأراضي المحتلة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بإصابة 4 جنود جراء العملية. إصابة مستوطنين بينهم جنود جراء عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تقاوم واليمن يكرس الإسناد. ماذا في تلويح الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ وماذا عن تحييد اليمن للأمريكي على مستوى عامل الإسناد لغزة؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تقاوم واليمن يكرس الإسناد. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. لن نترك غزة هو أثبت القول وكل الكلام وأمضى الردود اليمنية على ما يفعله العدو الصهيوني من إجرام، وما عدوان الكيان على صنعاء وعلى مطارها ومحطات توليد الكهرباء فيها، وغارات الأول من أمس على الحديدة ومصانع الإسمنت والخرسانة إلا دليل على الحقد والانتقام من الشعب اليمني ببناها التحتية ومرافقه الحياتية، طبعا ردا على إسناده للشعب الفلسطيني في معركته المصيرية. شهداء وجرحى وأعمدة من الدخان والنار شوشت الصورة في تجاوز الخطوط الحمر، وعليه انتظار الغد والرد من حيث يحتسب الصهاينة ومن حيث لا يحتسبون كما أكد قادة صنعاء. وآن لهذا العام الذي فقد البصيرة أن يعاود فتح كل حسابات السياسية والتسويات متى وصل الأمر للدفاع عن السيادة والأرض والعرض ونصرة المظلوم الفلسطيني الذي رماه إخوته في فم الذئب الصهيوني. الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدما بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعا، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة القوات المتوغلة في غير مكان في القطاع. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العامة في الكيان أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس أركان الجيش إيال زمير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
بعد عام وستة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وسياسة التجويع المستمرة ضد أبناء القطاع من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة لهذه الحرب، تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام. سبع ساعات على اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت بإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة بل إلى احتلال القطاع. الموافقة على خطط توسيع نشاط الجيش الصهيوني حملت عنوانين باتا مستهلكين عند كل إعلان لتوسيع العملية العسكرية، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى. لكن الجديد هو الإعلان عن احتلال القطاع والبقاء فيه وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، محاولا تجاهل تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها العسكرية ضد جنود الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. وتشمل الخطط ما وصف بتعميق القتال وتوسيع تعبئة الاحتياط في الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم في الداخل بالاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، ومن المحتمل أن يتم تقسيم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى كتائب. كتائب ستكون الجزء الهجومي والمتقدم من المهام في قلب أراضي غزة، وكتائب ستحل محل الكتائب النظامية التي نزلت إلى قطاع غزة لتكون رأس الحرب في العملية الجديدة. لكن الاجتماع الوزاري تجاهل التحذير غير المعتاد لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حول تأثير هذه الخطوة على مصير الأسرى، ورفعت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة الصوت عاليا واعتبرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر التخلي عن أبنائهم. وتعليقا على قرار المجلس الوزاري المصغر، قالت والدة أحد الأسرى في غزة إن قرار احتلال غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط، ولفتت إلى أن هذه القرارات تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه، وأكدت أن قرار توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات على تقريرها الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وعلى الله. إذاعتكم الغراء،
بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا على الانضمام إلينا. المزيد من التصعيد على قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات من الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهر من الحرب والعدوان دكتور؟
ما يقدم عليه العدو الصهيوني من توسيع العدوان وحشد القوى وتجنيد مزيد من الاحتياط يعيد الأمر إلى نصابه في أن هذا العدو في مأزق كبير بعد ما يقارب السنتين من معركة طوفان الأقصى ومن الحرب الإبادة وارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة وأهلنا في الضفة الغربية، يريد أن يجدد هذا العدوان، مما يؤكد أنه لم يحقق أهدافه التي وضعها لنفسه وفي مقدمته، أنه لم يستطع أن يكسر إرادة المقاومة ولا أن يصفيها ولا أن يجردها من سلاحها، كما أنه لم يستطع ثانيا من تهجير أبناء غزة إلى خارجها، وثالثا أنه لم يستطع أن يطلق سراح أسراه بقوة الحديد والنار، وارتكب بحقهم حماقات أودت بعدد منهم إلى الموت. ولذلك هو يريد أن يجرب حملة عسكرية جديدة من أجل تحقيق أي هدف من هذه الأهداف، ليسوق لنفسه في استمرار مستقبله السياسي واستمرار وجوده على رأس هذه الحكومة، وأيضا ليتمكن من تحقيق نسبة أكبر في الانتخابات القادمة، أي أنه يريد أن يطيل أمد الحرب حتى عام 2026 من أجل هذه الأهداف.
نعم.
لكنه بنفس القدر يواجه بالمقلب الآخر مقاومة فلسطينية متصاعدة متجددة متسعة مبدعة في استخدام التكتيكات الميدانية التي توقع مزيد من الخسائر بجيش الاحتلال من خلال العمليات البطولية التي نشاهدها، كمائن، تفجير أفخاخ، منافذ أنفاق. وبنفس الوقت أن الجيش الإسرائيلي منهك من جراء حربه في قطاع غزة، فقد أكثر من 5000 قتيل وأكثر من 15000 جريح، و4000 دخلوا المصحات العقلية، وآلاف من الجنود الاحتياط وضباط قد فروا من الخدمة، وهاجر من دولة الكيان أكثر من 750000 مستوطن، وهو لم يستطع أن يعيد مستوطنيه إلى غلاف غزة ولا إلى شمال فلسطين. ولذلك هو يحاول أن يجدد ويوسع من دائرة التجنيد في جيشه، لأنه يعاني من هذه المعنويات المتراجعة ومن الحالة النفسية التي يعيشها ضباط وجنود الاحتلال. وأنت وغيرك ومن وسائل الإعلام اطلعوا بشكل مباشر على نتائج الاستفتاء للرأي العام الإسرائيلي، أن بمعظمه 57% من لا يريد العودة إلى الحرب، وهناك توقيع من مذكرات مئات الجنرالات وجنود الجو وجنود البحرية وجنود في البر يرفضون العودة إلى الخدمة ويرفضون هذه الحرب العبثية التي أصبحت فقط هي من أجل نتنياهو، من أجل سموتريتش وبن غفير.
نعم، يعني التلويح بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع دكتور يعني يأتي وسط محاذير يطلقها أهالي الأسرى الصهاينة في القطاع، كذلك مسؤولون أمنيون بشأن
عدم الجهوزية التامة للقطاعات العسكرية لاستمرار الحرب أو استمرارية الحرب. حسب متابعتكم، ما انعكاسات حرب غزة على مستوى الكيان، وماذا في معادلة المقاومة بهذا الصدد؟
نعم، المعادلة التي فرضتها المقاومة أنها عمقت من نأزق نتنياهو وأيضا من حكومته الإرهابية، وزادت من المعارضة الشعبية في الشارع الإسرائيلي، وأيضا فاقمت من حدة الضغط لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يريدون أن ينقذوا حياة أبنائهم بينما نتنياهو غير آبه، وعمقت من الأزمة الاقتصادية في دولة الكيان، وعمقت من أزمة الجبهة الداخلية، ومن أيضا أزمة المنظومة الأمنية والعسكرية التي لم تحقق أهدافها، وبنفس الوقت عمقت من ذلك الحصار الدولي وذلك الرأي العام الدولي الضاغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إرهاب، أيضا عمقت من مأزقه على صعيد المنظومة الدولية في محكمة العدل وفي محكمة الجنايات التي أصدرت مذكرات بتوقيف نتنياهو وجلت، وأيضا من عزلته على مستوى الرأي العام.
نعم دكتور،
حقيقة في الميدان، وبالتالي كثير من القيادات الأمنية والعسكرية وفي الأركان وفي الرأي العام لا يريدون تجديد هذه الحرب وتوسيعها، لأنهم لا يريدون أن يدفعوا مزيدا من الخسائر على مختلف المستويات.
نعم، ضمن إطار الإسناد اليمني دكتور، تحييد للأمريكي من ساحة المواجهة وتأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
في الحقيقة اليمن فرض نفسه في المعادلة الجيوستراتيجية، بحيث أنه واجه وبجرأة وبشجاعة وجود البوارج الأمريكية وأيضا حاملات الطائرات الأمريكية وعسكرة البحر الأحمر من قبل قوات الأطلسي التي أتت لكي تساند إسرائيل بعد أن منيت بضربة كبيرة هزت من منظومتها الأمنية والعسكرية، وهزت أيضا المصالح الأمريكية في هذه المنطقة والمصالح الغربية، ولذلك وقعت خسائر كبيرة في من حيث مس الهيبة الأمريكية، أن اليمن الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة هي التي تواجه أكبر قوة عسكرية في هذا العالم، ومصحوبة بدعم القوى الأطلسي وخاصة بريطانيا، وأيضا وقعت خسائر بشرية بالأمريكيين وخسائر في عتادها، على الأقل خرجت بعض القطع الحربية كهنري ترومان البارجة الأمريكية خرجت من الخدمة، وأيضا أسقط العديد من الطائرات سواء فانتوم 15 أو حتى المسيرات المتطورة، وبنفس القدر أيضا وقعت خسائر اقتصادية كبيرة بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الغربي جراء السيطرة على الملاحة البحرية من قبل القوات اليمنية، ولذلك حاول ترامب من أن يصعد من غاراته باستهداف البنية التحتية ومصادر الطاقة والمدنيين اليمنيين لعله يكسر إرادة الشعب اليمني ومقاومته وثورته، لكنه فشل فشلا ذريعا واضطر إلى وقف إطلاق النار بوساطة من سلطنة عمان نظرا لهذا الصمود البطولي، وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من هذه المعركة وتترك إسرائيل لتواجه مصيرها مع القوات المسلحة اليمنية ومع الصواريخ اليمنية الباليستية التي دكت مطار الليد مطار بن غوريون بين قوسين، وقبلها مسيرات يافا وصواريخ فلسطين التي أصابت قلب الكيان وهي تقلقه أمنيا رغم كل وسائل الدفاع الجوي من منظومة القبة الحديدية إلى حفص إلى أروت 2-3-8 وإلى أيضا المنظومة الأمريكية ثاد التي فشلت في التصدي لصاروخ الباليستي اليمني، ولذلك أن نتنياهو كان قلقا جدا، وبالطبيعة ترامب هو لا ينظر إلا إلى مصالحه، واضطر أيضا إلى أن يرضخ لإرادة الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يسلك طريق المفاوضات في سياق الأمر الذي يدعيه بأنه سيمنع إيران من أن تمتلك السلاح النووي المدني لأغراض مدنية. ولذلك أيضا أتى بنتنياهو وأبلغه أن هذا الملف عليك أن لا تقارب الجمهورية الإسلامية في إيران بأي عدوان، لكن الجمهورية وقفت بهذا الشأن. والآن أيضا ترامب خرج من المواجهة مع اليمن بدون أن يبلغ نتنياهو وبدون أن يقيم حسابا أو شأنا لنتنياهو. أعتقد أن
هنا هذه النقطة دكتور، يعني كيف ستنعكس معطيات الأحداث إن في غزة أو اليمن على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها على المنطقة؟
بالتأكيد أن المعركة التي تديرها القوات المسلحة اليمنية وصمود المقاومة الفلسطينية ستشكل وشكلت حائط صد وسدا منيعا أمام قيام دولة إسرائيل الكبرى بترحيل أبناء الضفة وأبناء غزة، رغم قول سموتريتش وبن غفير أنه سيغرق الضفة بمليون مستوطن وأيضا سيعيد الاستيطان إلى قطاع غزة، ولكنه يواجه مقاومة قوية وصامدة. ولذلك الطريق ليس سالك أمام دولة إسرائيل الكبرى بضم فلسطين وجزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان ومن مصر ومن سوريا ومن العراق وصولا إلى السعودية. وأيضا شكلت المقاومة في اليمن والمقاومة في فلسطين وأيضا جبهات الإسناد في جنوب لبنان سدا منيعا أمام قيام نظام شرق أوسط جديد لصالح استعادة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في هذه المنطقة وتسهيل المعابر المائية وتسهيل الثروات وسيادات الشعوب لصالح هذه المصالح. ولذلك أنا أعتقد تماما أن هذه المعركة الجيوستراتيجية، المعركة الاستراتيجية التي تستند إلى صمود اليمن وإلى قوة اليمن وإلى تحدي اليمن للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب الأطلسي ولدولة إسرائيل وصمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وصمود جبهات المقاومة وأيضا صمود إيران وتحرك جبهة تحرر عالمي من شعوب العالم ومحور أيضا محكمة العدل وأيضا العدالة الدولية في مواجهة نتنياهو وترامب. ولذلك نحن نقول أننا أمام تأسيس لنظام انتقالي في الشرق الأوسط لصالح الشعوب لصالح المقاومة وأيضا لنظام عالمي انتقالي فيه يسود تعدد الأقطاب، دور روسيا دور الصين دور إيران، يتقدم دول أمريكا اللاتينية. المقاومة هي التي تشكل عصب الحياة وسلاحها ينبغي أن يصان ولا يلجأ أحد وفقا للمنطوق الأمريكي والإسرائيلي لتجريدها من سلاحها. هؤلاء الأمريكيون والإسرائيليون استعماريون يريدون أن يكموا وعينا ويريدون أن يقولوا أن خيار المقاومة مكلف. نعم مكلف، لكنه أقل كلفة من الاستسلام ومن الأزمة، ونحن قاب قوسين من أن نحقق الانتصار ومعنيين كفلسطينيين من أن نستعيد وحدتنا الوطنية.
شكرا شكرا
عليه في كل الحوارات الفلسطينية لنزيد من قدرتنا على مواجهة هذا الاحتلال.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، تحية طيبة لكم وشكرا جزيلا على هذا الحضور، حياكم الله دكتور.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا، هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، اعبر لا نبالي.
نحييكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا وتقاريرنا. أحبتنا الأكارم، نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
المجزرة التي وقعت في مخيم البريج ارتفع عدد شهدائها إلى 33 شهيدا حسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، ارتقوا على مرتين. الأولى قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، ثم قام بالاتصال بالمدرسة وقال أنه ينوي قصف المسجد، ثم قصف الناس الذين تجمعوا في المدرسة. ونتحدث عن أكثر من 100 جريح ضاقت بهم ساحات مشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد، وحيث أيضا جرت مراسم وداع الشهداء. على أن هذه المجزرة التي وقعت تلاها مجزرة أخرى في مدرسة الكرامة في حي التفاح شرق مدينة غزة. الأنباء تشير إلى 19 مواطنا فلسطينيا ارتقوا قبل ظهور اليوم في مشهد متكرر. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدرسة، بدأت الناس في انتشال الشهداء والجرحى، قاموا بقصفهم مرة أخرى. في الضربة الأولى استشهد 9 مواطنين و10 بينهم زميل صحفي نور الدين عبدو الذي كان يغطي هذه المجزرة في حي التفاح شرق مدينة غزة. 19 شهيدا في مدرسة أخرى في قطاع غزة. وهنا في دير البلح أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نزوح استشهد فيه 4 مواطنين فلسطينيين. وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل كبير وكبير جدا ضد مراكز النزوح المنتشرة في قطاع غزة، سواء في المناطق التي يقول عنها خطيرة كمدينة أو في المناطق الآمنة كمخيم البريج أو حتى. والقصف أيضا طال منازل المواطنين الفلسطينيين. في خان يونس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة القدرة، 8 من الشهداء أب واثنين من أبيه وشقيقه واثنين من أبنائه، وعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتكرر الأمر شرق خان يونس شهيدان، عدا عن 4 جباليا أيضا رجل وزوجته واثنين من أبنائه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل مفردات القوة في قتل المواطنين الفلسطينيين في المنازل، في مراكز النزوح، في المدارس. كل المناطق مستباحة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعداد الشهداء ترتفع بشكل خطير. منذ ساعات الصباح نحو 40 شهيدا فقط ارتقوا في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وهذا يعني أننا سنكون أمام يوم دامي كباقي أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني من قطاع غزة، هذه الصورة استمعنا إليها. نبقى في غزة أحبتنا، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,653 شهيدا، والإصابات 118,879 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيد وها 6,856 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم أن 38 شهيدا و145 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا أحبتنا الأكارم، تطوي مجازر الليل حكاية عائلات تخطط لحياة هائنة أو هانئة. في منزل لعائلة العطار قضى رب العائلة ومعه ابنه البكر عريسا، كان من المقرر أن يدخل الفرح إلى منزله وأهل الحي. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
تطوي مجازر الليل حكاية عائلات كانت تخطط لحياة هانئة. في منزل عائلة العطار قضى رب العائلة ومعه نجله البكر الذي كان من المقرر أن يزف عريسا يدخل الفرحة إلى منزل عائلته وأهل الحي.
والله احنا على الساعة 1 في الليل كنت نايم أنا وولادي والحج والحجة وبنت أخويا وأخويا وولاده نايمين بأمان الله، ما لقينا إلا إشي بينزل علينا، ولقينا حنا طايرين في الشارع يعني احنا لا احنا ناس مسالمين ما لا بعدين اطفال كثرتهم اللي ماتوا وابن اخوي عريس كنا حيزين له بدنا نجوزه ان شاء الله ربنا بتقبله عنده. يعني الامور كان مأساة. يعني انا طلعت لقيت ابويا بزعق علي بيقول لي يابا انا واقع علي عمود فعلا شلت عنه العمود لقيت الحجه قباله مستشهده بنت اخويا الصغيره اللي بتنام في حضن ابويا لقيتها كمان. طب هذا ايش عملت الطفل انا بدي افهم ايش عملت لهم.
استشهد صاحب الدار وبناته التنتين وابنه وفي له ابن حكيم في مستشفى الاندلسي اتصاب اصابه وابنه الكبير استشهد وامه في البيت اللي جنبه استشهدت كمان اثرت اصابات يعني حوالين المباني هاي زي ما انت شايف حوالين يعني بتقدر تقول كل المربع يعني اكثر من صاروخ خاض يعني مش صاروخ واحد.
هذا عدو يعني غاشم لا بعرف طفل ولا بعرف كبير ولا صغير يعني استهدفهم هم نايمين ايش هم عاملين ايش الجريمه اللي ارتكبوها يعني ناس نايمه لا هي بتقاوم ولا الحمل عزل. ابن اخويا بكره كان مقرر انه قبل الهدنه بعد رمضان مباشره نزلنا له طقم والحمد لله كان مقرر انه يتزوج بعد رمضان.
خمسة منازل دمرت على رؤوس سكانها النائمين في جريمة تتكرر فصولها بشكل يومي تسابق فيها طائرات الاحتلال أحلاما تقتل في مهدها.
نعم مستمعينا الكرام مع شكرنا للزميل مصطفى بركة على تقريره. أيضا في غزة ينتشر الجوع سريعا بين أهالي قطاع غزة ويهدد أطفالهم بالموت جراء العدوان الصهيوني والحصار المفروض على المعابر البرية والبحرية. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
ترتفع أعداد الوفيات نتيجة سياسة التجويع في قطاع غزة من حين لآخر وبلغت حسب آخر إحصائية 57 طفلا توفوا نتيجة الجوع نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال وأيضا المكملات الغذائية. وداخل أسوار المشفى يهدد الجوع أرواح عدد من الأطفال بينهم الطفلة سوار عشر.
يعني الحين أنا ساكنة في خيمة وبنتي بتنام على الأرض يعني فيش لها سرير وصار معها جفاف وسوء تغذية ووزنها صار يقل عن قبل. يعني كان وزنها 4 كيلو الحين وزنها 2 كيلو و900 يعني حالتها بدت سوء عن قبل. كتير خايفة على حياتها هي البنت أول بنت عندي.
كنت شخص قبل الحرب كان وضعي طبيعي وكنت يعني بطلع وبروح وباجي وضعي 100% وحركة كتير لكن من أكل المعلبات من الغذاء السيء والأكل الموجود حاليا أنا تسبب إلي هذا بفشل كلوي. كنت طبيعي وكان عندي وظائف كلى طبيعية من الأكل السيء والمعلبات. المعلبات فيها طبعا مواد حافظة بتضر الإنسان. ما لقيناش الغذاء الصحي اضطرنا نأكل هذا الأكل الموجود سبب اللي فشل كلوي وإلنا فترة بنغسل ما فيش غير هو المعلبات الموجودة.
هناك حالات وفيات كثيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي نتيجة القصف أو نتيجة شح الغسيل الدموي. طبعا المشكلة الأبرز التي جدت حديثا في آخر بعد انتهاء الهدنة اللي هي عدم وجود أطعمة مناسبة لمرضى الفشل الكلوي تحتوي على خضروات مناسبة بروتينات بحد معقول. جميع الأكل عبارة عن معلبات.
ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة عبر إغلاق تام للمعابر وعدم إدخال المساعدات الغذائية بشكل مطلق.
بعد هذا التقرير من الزميل سعيد بوريني في غزة ننتقل إلى القدس. مستمعينا الأكارم اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للأقصى ودققت في هوياتهم عند بوابات المسجد. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن جماعات الهيكل المزعوم أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير
وتتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من الشهر الجاري. أطالبت تلك الجماعات بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين 25 و26 من الشهر الجاري، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. في الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأكارم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء عددا من المواطنين خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال في أحياء كفر سابا والقرآن وشريم، واحتجزوا عددا من النساء والأطفال لساعات وحققوا معهم ميدانيا قبل أن يتم إخلاء سبيلهم. واعتقل الاحتلال أيضا شابا من بلدة عقربة جنوب نابلس، هو إسماعيل جمال إبراهيم أبو حماد، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر أحمد السقة من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أغلق جنود الاحتلال شوارع في بلدة كفر عقب شمالا. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية بكفر مالك شرق رام الله، وحطمت العديد من أبواب المنازل وعبثت بمحتوياتها، وامتدت عملية الاقتحام إلى 3 ساعات. داهمت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء بلدة السموع جنوب الخليل، واقتحمت منزل المواطن سليمان أبو الكباش وفتشته وخربت في محتوياته، إلى جانب نصب حاجز عسكري عند مدخل البلدة وعرقلة حركة المواطنين والمركبات. هذا وامتدت مداهمات الاحتلال إلى بلدة بيتونيا وقرية النبي صالح بمحافظة رام الله والبيرة، والتي شهدت دفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قامت بمداهمة منزل وتفتيشه. أيضا في الضفة الغربية شرعت قوات الاحتلال بعملية هدم إضافية لمنازل الفلسطينيين في مخيمي طول كرم ونور شمس، في خطوة تعمق أزمة تهجير الآلاف من أبناء المخيمات في شمال الضفة. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عملية تهجير قصري طالت حوالي 24 ألف مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس بهدف إعادة هندسة هذه المخيمات وتهجير أكبر عدد من سكانها.
احنا صلنا سنين في المخيم، ندفع كهرباء ولا ندفع مي ولا شو عايشين، فبس بدنا نطلع على البلد ولا اي قرى، بدي استاجر دار، منين بدي اجيب كهرباء واجيب مي واستاجر دار واولاد روضه عنده اولاد مدارس.
قوات العدو منعت المواطنين من العوده الى منازلهم، وحتى منعتهم من اخذ حاجياتهم الاساسيه، ما اضطرهم الى اللجوء للمدارس ومراكز الايواء على قلتها دون شيء.
وصريح كل انه نفضيه، اما رحنا على المخيم يجينا ناخذ الاغراض، ما خلونا، ضربونا وطخوا علينا ولحكونا وما خلوناش ناخذ إشي، وكسروا لنا الاغراض اللي كنا بدنا ناخذ، نفش لهنا ضل بالدار كلها.
قوات العدو شتتت سكان هذه المخيمات بشتى المناطق بلا موارد او ممتلكات، مدمره حياتهم الاجتماعيه وتعليم ابنائهم وحتى القدره على توفير احتياجاتهم اليوميه.
وامام هذا الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء اللاجئين ينكشف زيف القوانين الإنسانية والدولية.
تحية طيبة للزميل مراد نصر. في لبنان والسماعين الكرام، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم عن استشهاد المهندس خالد أحمد الأحمد أبو إبراهيم، أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، إثر غارة جوية نفذها الاحتلال الصهيوني في مدينة صيدا جنوب لبنان. هذا وأشارت في بيان لها أن المهندس خالد الأحمد كان من القيادات البارزة في البنية التحتية الفنية والهندسية للمقاومة، وأسهم بشكل كبير في تطوير القدرات التقنية لكتائب القسام. وفي اليمن مستمعين الأكارم، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أنه تم إبلاغ الأمريكي بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة ترامب للمنطقة. هذا وأشار رئيس المشاط إلى أنه إذا أراد ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه. وكان اليمن مستمعين الكرام قد تعرض لعدوان صهيوني طال مطار صنعاء، بالإضافة إلى العديد من البنى التحتية،
هدف من خلاله العدو لإعادة اعتبار في ظل الضربات التي شنها اليمن ضمن إطار الإسناد لغزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
من جديد، أبرز المرافق المدنية في اليمن إلى دائرة الاستهداف الصهيوني وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
بعشرين غارة استهدفت طائرات الاحتلال أكثر من 10 أهداف توزعت على مدارج مطار صنعاء وبرج المراقبة وصالات الوصول والمغادرة وعدد من الطائرات المدنية وقاعدة جوية قريبة من المطار، إضافة لاستهداف محطات توليد كهرباء فرعية ومركزية في صنعاء ومصنع للإسمنت في محافظة عمران.
هذه محطة المازوت التي تم استهدافها ومحطة الكهرباء والفر، واستهدف كل شيء في المصنع.
كما شمل الهجوم الجوي المعادي منطقة عطان جنوب غرب العاصمة، فضلا عن محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان. إعلام العدو قال أن الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية على المستويين السياسي والعسكري. غارات جاءت نهارا بعد أن كانت تجري عادة تحت جنح الظلام، وسبقها للمرة الأولى إنذار للمتحدث باسم جيش العدو بإخلاء مطار صنعاء.
في لعبة الردع المفقود يبحث بنيامين نتنياهو منذ 2 عن تحقيق الأمن لكيانه دون تحصيله، وهو لم يجني سوى دوي متزايد لصافرات الإنذار داخل كيانه. عودة إلى مطار صنعاء الذي كان عرضة للاستهداف على مدى سنوات وبيد ما يسمى تحالف العدوان، كل الدمار الذي حل به وبكل مرافق اليمن لم يجعل اليمنيين ينثنون أمام رياح العدوان أو منعهم عن صنع المعادلات. اليوم الوقائع العسكرية والأمنية على الأرض تؤكد أن اليمنيين لن يتوقفوا عن إسناد غزة، وسط غياب رؤية استراتيجية موحدة بين الاحتلال والولايات المتحدة لمواجهة المدد اليمني. وأخيرا، لن يكون السؤال عن ما إذا كان اليمن سيرد، بل متى وأين وكيف سيرد.
نشكر الزميل علي بردة. مستمعينا الأكارم، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر لكم مستمعينا الكرام لكرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. عنوان المحاضرة: الإمام الرضا ورسالة التفوق العلمي.
أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا بعنوان الإمام الرضا ورسالة التفوق العلمي. لو أردنا أن نؤرخ للانفجار العلمي الذي جاء به أهل البيت عليهم السلام في نهضتهم الفكرية لأمكن لنا أن نلحظ ثلاث مراحل أساسية. الأولى كانت في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث أطلع الناس